كان نفسي يصير مذيع في الراديو. طب ايش خبرتك؟ ايش سويت قبل كذا؟ ما سويت شيء.
يجي يقول اتبع شغفك واطلع وسوي واستقيل. لا، هذا ما هو الكلام اللي انا سويته ابدا. كان عندي خطه. تحريك الدمى ما كان من الاشياء اللي هي مره منتشره، فكان كويس بالنسبه لي ان انا ادخل في المجال من غير ما انه احد يطلب مني خبره سابقه، لانه ما حد عنده خبره في تحريك الدمى. عارفه، حتى افتكر امي كانت دائما لما تروح شغلها كانت يعني حتى ما تكرر اللبسها في نفس الاسبوع، انه خلاص لازم كل يوم يكون شيء جديد وما اكرره غير الاسبوع اللي بعده مثلا. السؤال كده طلع في بالي، قال اوكي، لو انا اليوم انتهت حياتي واقف بين يد ربنا وبيقول لي عمار، كل النعم اللي اعطيتك، هي مخك، حسك الفكاهي، معلوماتك، كل شيء اعطيتك، هو ايش سويت بيه عشان تخلي العالم ده احسن؟ ما كان عندي اجابه.
استمعتم الى صوت مش غريب على كتار منكم، هو صوت صانع ومحرك الدمى السعودي عمار صبان، وهو ايضا مطور محتوى ترفيهي وممثل صوتي. لكن عمار، وقبل ما يصير كل ما ذكرناه سابقا، درس الهندسة المعمارية واشتغل في التصميم المعماري كمهندس لمدة 12 سنة. نستضيف عمار في بودكاست صارت معي ضمن سلسلة نقطة من أول سطر، يلي منقدم فيها تجارب عن التغييرات المفاجئة، سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف، وعن البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية. يخبرنا بها عمار ليش ترك مجال الهندسة المعمارية، كيف وصل ليصير محرك شخصيتي قرقور وكعكي في برنامج افتح يا سمسم.
مرحبا يا كعكي، هل أنت جاهز ليوم الطبيعة؟
نعم، لا كعك اليوم، مأكولات من الطبيعة فقط.
وما القصة خلف تأسيس شبكة مستدفر للبودكاست، وما معنى اسم مستدفر؟
اللي حصل انه ما كنت حاسس اني انا مبسوط او حاسس بالرضا عن الشيء اللي انا كنت بسويه، وبالتالي كان في شيء ناقص. كنت بحاول اسوي مشاريع على جنب اللي انا كنت احب اسويها، الشيء اللي بيعطيني الاحساس زي ما يقولوا مثلا بالفولفيلمنت، انك انت سويتي او حققتي الهدف اللي انت انخلقتي عشانه. هذه كانت مشكلتي. فالدافع اعتقد الاكبر كان انه السؤال كده طلع في بالي، قال اوكي، لو انا اليوم انتهت حياتي واقف بين يد ربنا وبيقول لي عمار، كل النعم اللي اعطيتك، هي مخك، حسك الفكاهي، معلوماتك، كل شيء اعطيتك، هو ايش سويت بيه عشان تخلي العالم ده احسن؟ احنا كلنا انخلقنا خلفاء في الارض، وربي استخلفنا على الارض. ايش الشيء اللي انا سويته؟ ما كان عندي اجابه. اذا انا بس بشتغل عشان اسوي شويه فلوس اعيش زوجتي واولادي وخلاص، طب اي احد يقدر يسوي كده؟ فين الناتج؟ عارفة. فتغيير مجالي كان جزء من رحلتي اني انا اكتشف السبب اللي انا انخلقت عشانه، الشيء اللي انا كنت بحاول اسويه. فالاعلام كان واحد من الاشياء اللي كانت مهمة بالنسبة لي اني اسويها. الفرصة اللي جاتني اللي خلتني اطلع، لانه كثير من الناس مثلا تيجي تتكلم معايا في الموضوع يجي يقول اتبع شغفك واطلع وسوي واستقيل، لا، هذا ما هو الكلام اللي انا سويته ابدا. كان عندي خطة. كانت زوجتي وقتها انقبلت في برنامج دكتوراه، وكان كل شيء مدفوع لثلاث سنوات، بس كان صعب بالنسبة لها ان هي تاخذ البرنامج لانه عندنا اولاد وزي كده، وانا كان صعب لانه انا كنت بشتغل، انا كنت كاره شغلي، كنت بحاول الاقي نفسي. فكان عندنا فرصة ثلاث سنوات ان انا اجرب فيها شيء جديد، وممكن يصير اقعد في البيت مع الاولاد واحاول الاقي الشيء اللي انا بحاول اسويه في الوقت الفراغ اللي انا موجود عندي. نجحت الخطة، نجحت. ما نجحت، رجعت كملت شغل بعد ما هي خلصت، وبعد كده أكمل في مجال العمارة، ويا دار ما دخلك شر. ولله الحمد نجحت الخطة فاخر في السنة الثالثة، ووقتها لقيت يعني قدرت أشتغل في مع برنامج افتح يا سمسم في أبوظبي، وكان مجال تحريك الدمى هو الشيء اللي أنا اخترت إن أنا أشتغل فيه، لأنه أنا أحب الإعلام، أحب التمثيل، أحب صناعة المحتوى بصفة عامة. وتحريك الدمى ما كان من الأشياء اللي هي مرة منتشرة، فكان كويس بالنسبة لي أنا أدخل في المجال من غير ما أنه أحد يطلب مني خبرة سابقة، لأنه ما حد عنده خبرة في تحريك الدمى. عارفة، فكان أسهل أن أدخل. كان نفسي أصير مذيع في الراديو. طب إيش خبرتك؟ إيش سويت قبل كده؟ ما سويت شيء. أبا أصير ممثل. إيش درست؟ تمثيل. درست حاجة؟ لا. أبا أصير كاتب. هل درست كتابة؟ لا. طب ايش الشيء اللي انا اقدر ادخله؟ وهو تحريك الدوما شيء انا احبه. فا اوكي خليني ادخل المجال ده اتعلم فيه، وفعلا علمت نفسي، بدات اشوف فيديوهات. انا من وانا صغير انا بتفرج محتوى دوما وسيسمي ستريت، افتح سمسم، مابتشو، اشياء هذه كلها، فعندي خبره بسيطه في الموضوع من ناحيه ايش هو العالم ده. فتزيديها بشويه بحث، تزيديها بشويه دراسه، وتزيديها بشويه خبره من ناحيه انه انا او في الاول اشتريت بعض الدوما اللي استخدمتها، وهي اللي حتى استخدمتها في التقديم لبرنامج افتحها سمسم وما انقبلت. هذا كان في 2014. فردت فعلي كانت انه اوكي انا الدوما اللي عندي العاب، خليني اصنع دميه واقعيه حقيقيه لاستخدام تلفزيون زي ما هم بيسووا، ووريهم انه والله لا هم غلطوا انه هم ما جابوني معاهم، وخليني اسوي برنامجي حتى لو هم ما اخذوني. انا حسوي ما حخلي الشيء ده يوقفني. عندي كم سنه انا حطيتها خطه، فالكم السنه دي هحاول كل شيء انا ممكن اسويه. فقعدت شهرين ادرس كيف ممكن اصنع دميه، وبعد كده اشتريت المواد اللي حسيت ان انا احتاجها، وقعدت تقريبا 3 أسابيع اصنع في الدميه. فطلعت معي دميه وسميتها عفروت، لونه ابيض كده وحش، وبدأت أسوي فيديوهات أونلاين. يعني عارفة أنه أنزلها في يوتيوب، أنزلها في فيسبوك وقتها وكده، وإنستغرام، ولاقت استحسان الناس وبدأوا الناس تتابعوا. أول فيديو نزلته جاب على فيسبوك تقريبا 250,000 مشاهدة، فأدتني الدعم المعنوي. وطبعا ناس تانين كتير كانوا معايا ساعدوني، إذا كان عمر حسين ولا فيصل شريف وشاكر الشريف، في كذا أحد عارف ساعدوني. الكوميدي كلب جو ساعدوني في جدة على أساس أنه أطلع معاهم ونسوي كده مشاهد وأشياء. فكل الدعم اللي جاء، وطبعا غير الدعم اللي جاء من أسرتي، من أمي وأبوي. يعني لما جيت بدي أدرس في المجال ده بعد ما سويت الدمية، أدوني فلوسي أطلع أمريكا أروح أدرس. طبعا زوجتي اولادي اللي ادوني الفرصه انه انا والله اخذ من وقتي ان انا اسوي الكلام هذا كله. فكل هذه الاشياء مجتمعه في دعم، ما في احد يقدر يسوي شيء لوحده. بس لما يكون في اصرار ويكون في خطه انك انت عارفه ايش الشيء اللي تبي تسويه او بتسعي عشانه، يسهل عليك بشكل مره كبير. وقدرت الاقي نفسي، وقدرت بعد كده اشتغل في افتحها سمسم واخذ الخبره هذه اللي ادتني مجال ان انا ادخل في التمثيل الصوتي. وخلال الرحله دي جاتنا فكرة إن إحنا نسوي برنامج صوتي بودكاست أنا وزميلي رامي طيبة، وفي 2015 وبدأنا شبكة مستدفر وبرنامج مستدفر، والآن لنا تقريبا 7 سنوات بنشتغل في المجال ده. فالإعلام بصفة عامة هو العالم اللي أنا لقيت نفسي فيه، وحسيت إن أنا والله هذا الشيء اللي أبغى أسويه. بس هذه القصة الطويلة اللي هي كيف بدأ بشكل مختصر.
عن بودكاست مستدفر رح تسمعوا تفاصيل أكثر وقصة طريفة خبرنا إياها عمار خلال الوقت المتبقي من الحلقة، لكن قبل سألته عن طفولته.
بحب أعرف شوي عن طفولتك. يعني دائماً الأشخاص الموهوبين اللي قدروا يكسروا حواجز أو نمطية معينة أو يكسروا الدائرة الحلقة اللي موجودة هن فيها، بحب أعرف كيف كانت طفولتهم، كيف جو البيت، كيف كان تعامل الأهل معهم.
والله الدعم يجي يعني موجود، لكن مع ذلك لما يكون عندك طفل حيسلك السلوك الإبداعي أو طفل مبدع من ناحية الفن أو الفنون أو زي كده، حيكون في شوية لخبطة في الأول لأنه ما هم مستوعبين إيش الطفل هذا بيحاول يسوي. وأنا كبرت في بيت، أنا والدي والدتي الاثنين كانوا دكاترة في الجامعة، كانوا يدرسوا أعضاء هيئة التدريس، فتكلمي على بيت علمي ويدرسوا في الإدارة، يعني أخذين دكتوراه في الإدارة وكده. ونفس الشيء الناس مختلفين في العائلة، من أطباء لمهندسين. لما تيجي أنت في بيئة علمية وبعد كده تلاقي نفسك أنك أنت إنسان أو إنسانة داخلة في الفنون أكتر، فشوية صعب إلين، يعني في صعوبة أنه إلين ما المجتمع أو خلينا نقول البيت ده يستوعب وبعد كده يعطيك المجال ويجي يدعمك. بس لازم انت تثابري في الموضوع ده. وانا جات فترة كبيرة من حياتي انا كنت احاول ان اكون ادخل في المجال العلمي وادرس واكون اكاديمي واسوي الشيء اللي اهلي سووه، لكن سرعان ما لقيت نفسي انه هو الشيء ده كان صعب. ففي البيت كان اهتمامي دائما في التلفزيون، دائما في زي كده في الفن، اذا كان اغاني ايام الاشرطة والاشياء هذه كلها، او كان في التلفزيون من ناحية افلام ومسلسلات او رسوم متحركة او انيميشن واشياء زي كده. فلك أن تتخيل أنه المرحلة الدراسية عندي كانت شوية صعبة، لأن أنا كنت أفضل أن أنا أقضي وقتي أنا قاعد أتفرج أشياء. واليوم يعني حتى أضحك مع والدتي أنه مثلا كانت تقول لي وأنا صغير لما تجي المفترض أكون بذاكر وتجي تلاقيني بتفرج أفلام كرتون، تجي تقولي هذا ما حيفيدك في المستقبل، ما حيفيدك في ولا شيء، قوم ذاكر وخلص مذاكرتك، وكلامها كان صح. لكن اليوم كيف حياتي اختلفت، فاجي اقول لها شفتي فاكره ما كنت تقولي لي انه كان ما حيفيدني، اليوم كل الوقت اللي انا قضيته في مشاهده الاشياء هذه كلها هو الشيء اللي فادني، لانه تعلمت اساسيات الصنعه وتعلمت كيف ان انا اصنع محتوى، كيف اكتب مثلا نص او حوار او حاجه زي كده من الاشياء اللي انا كنت شاهدها على مدى 40 سنه اللي انا عايشها في حياتي. فالاشياء هذه كلها كانت صعب في الاول انك كنت تستوعب الكلام ده، بالذات انه كمان في السعوديه كان وانا صغير، كبرت في الثمانينات، كان ما كان عندنا صناعه محتوى بشكل كبير، عارفه ما كان في مجالات في الجامعه تروح تدرسيها، ما اقدر اروح ادرس تمثيل او ادرس كتابه نصوص او اكتب الاشياء، يعني ادرس الاشياء هذه. وكان دائما انه انا بدي ادخل تلفزيون لازم اروح الكويت، لازم اروح مصر او اي واحده من الدول اللي هي بتنتج. وبالنسبه لنا كان هذا خارج عن ما هو من الخيارات اللي موجوده، خلاص تكبري تشتغلي في بلدك وجنب اهلك وزي كده، احنا نوعا ما مترابطين او في مجتمع مترابط اكثر. فبالنسبه لي كان شويه صعب، فطفولتي كانت دائما دائما في العالم الافتراضي، في عالم القصص يعني حتى دراستي كانت في المدرسه، كنت عاده شارد الفكر باحلم فاتخيل قصص معينه، اي حاجه اشوفها تولد لي قصه. كنت يعني حتى اي شيء العب فيه، مثلا لو ماسك قلم ممكن اتخيل انه هو شخص وبيتكلم وفي مغامرة معينة حاصلة. وواحدة من الأشياء اللي برضو والدتي ووالدي تعبوا فيها إنه كانوا أحياناً عشان يشيلوا كل الملهيات، اللي يشيلوا كل شيء حولي، خلوني بس قاعد في غرفتي ما في ولا شيء حولي عشان إلهيني عن الدراسة، ويسيبوني الفترة وبعد كده أمي تيجي تدخل تتأكد بس تشيك علي إذا أنا بدرس ولا لا، فتلاقيني ماسك أصابيعي وبتخيل إن هم ناس وقاعدين في حوار بينهم لدي الدرجة. فتعبتها يعني أبوي أمي تعبوا معاي بشكل كبير بس عشان أنا أخلص دراسة وبعد كده أدخل جامعة وكل شيء. بس الكويس كان بالنسبة لي أنه في الجامعة قدرت أدخل مجال فني، فالعمارة تصميم معماري، فقدرت أوظف الميول الفنية والإبداعية اللي موجودة عندي في مجال قدرت أسويه. لكن ما زال كان الفنون الثانية اللي أنا كان نفسي أدخل فيها ما هي موجودة في حياتي وحاولت أدخلها. بس الشيء الكويس، الطفولة لأي واحد أو واحدة يكونوا في المجال الفني حتكون دائما صعبة، بالذات كحياة اجتماعية. ففي المدرسة ما كان عمري عندي أصحاب كثير، كنت دائما إنسان انطوائي. لما عقلك يكون كله في الرسوم المتحركة وبالذات الأشياء اللي هي جاية من أمريكا، باكس باني، ميكي ماوس، توم جيري، الأشياء هذه كلها، قليل كانوا أطفال اللي هم بيتابعوا الأشياء هذه عندنا. كنت أكتر بنتابع الأنمي والأشياء اللي هي كابتن ماجد و جرينديزر والأشياء، يعني برضو أنا كنت أتفرجها بس كان حبي أكتر للمحتوى اللي الكوميدي البحت اللي بيجي من أمريكا. فكانت يعني إلى حد ما طفولة وحدانية، بس مع ذلك يعني صنعت مني الشخص اللي أنا هو اليوم، لأنه أعطتني وقت طويل إن أنا أقعد مع نفسي، أقعد مع أفكاري. وهذا شيء كان مرة حلو، إنه غير المحتوى اللي أنا كنت أتشربه من التلفزيون كان عندي وقت مرة طويل إن أنا أقعد أتخيل. وحتى بعض الأحيان كنت أشوف أشياء في التلفزيون ما كان لها ألعاب، كنت أنا يعني أصنع ألعابها بنفسي، خلاص أنا أجيب ورق وورق مقوى وأجيب أحيانا لصق وأشياء وألونها وأقصها وأسويها وأسوي اللعبة اللي أنا كنت أبغاها. فكانت تنمي الخيال عندي، وكنت أقضي وقت طويل حتى كمان في اليوم ممكن نسميه editing أو منتجة. بس أنا كنت وقتها كنت يعني أفتكر واحدة من الأعياد، فعندنا العيدية في العيد دون فلوس، فجمعت الفلوس ورحت اشتريت مسجل أو ريكوردر اللي هو أبو شريطين، فاللي فيه شريطين فتقدر تسجلي من شريط لشريط. فكنت أقعد أسوي ريميكسز للأغاني أو لأشياء أو محادثات. فمنتجة البودكاست اليوم اللي أنا أسويها بدأت معايا وأنا طفل يمكن في المتوسط أو حاجة، كنت أقعد أمنتج أغاني ومنتج حوارات، أسجل من التلفزيون حوارات مثلا من أفلام الكرتون اللي أنا أحبها ومنتجها كده بالمختصر، بس اللاينات اللي أنا أحبها على أساس أقدر أسمعها حتى لو أنا ما حقدر أتفرج وأنا برا البيت وإحنا مسافرين ولا في السيارة، أقعد أسمعها بس وأتخيل الحلقة اللي أنا بس اللي سجلت منها. فكانت طفولة شوية إبداعية يعني إلى حد كبير.
حديث ممتع جدا الحقيقة، دائما الحديث عن الطفولة ممتع، فكيف إذا كان طفولتك أنت يعني عمار بالحديث على البودكاست، بما أنه أنت هيك وقفنا عند البودكاست، من وين إجت فكرة إطلاق بودكاست وكيف تطور ليصير منصة مستدفر من يعني من أوائل المنصات اللي بيتم ذكرها بالحديث عن البودكاست بالعالم العربي؟
مستدفر لما بدأت في بكل أمانة وقتها أنا كان نفسي يكون عندي برنامج في الراديو، وما كنت أقدر أدخل الراديو لأنه ما هو مجالي وما في أحد حيجي يوظفني وما عندي حتى القدرات إن أنا أمسك حوارة وأقابل ناس، ما أعرف ما قد سويتها. بس وقتها كنت بشتغل مع زميلي وشريكي في مستدفر رامي طيبة، كنت أنا بقدم خدمات إبداعية، وكان جاء مشروع تصميم ويب سايت، ورامي متخصص في يعني يوزر انترفيس ديزاين والأشياء اللي هي صناعة المواقع الافتراضية والأشياء هذه كلها. وأنا كنت أعرف أخوه، كنت أشتغل معاه في الشركة اللي كنت أشتغل فيها، فكلمته قلت له يعطيني رقمه، وبعدين اجتمعنا وبدأنا نشتغل على المشروع. خلال شغلنا على المشروع كانت تدور بيننا حوارات جدا ممتازة، نتكلم عن الفضاء، نتكلم عن أحيانا ممكن اقتصاد، عن الأفلام، عن أشياء، وكانت حلوة الحوارات اللي نسويها. ففي يوم من الأيام كنت وأنا بشتغل، وبعدين كنت على أظن فيسبوك أو حاجة، و شفت إعلان أو مو إعلان، شفت رامي كان حط بوست لبودكاست هو كان مشارك فيه لصديقنا ثمود بن محفوظ، كان عنده بودكاست اسمه كلام، فاستضاف رامي وسمعت الحلقة وجاء في بالي إنه من جد ليه ما نسوي بودكاست، يعني نقدر نسجل حواراتنا ما يحتاج أروح الراديو وننتج. فتكلمت مع رامي، طلع إنه رامي كان عنده محاولات إنه يصنع بودكاست وما سواها، وسبحان الله خبرته التقنية في الإنتاج وخبرتي أنا الإبداعية في التصميم وزي كده جمعناها مع بعض وجمعنا أجهزتنا، أنا عندي ريكوردر هو عنده مايكات واجتمعنا في البيت وبدأنا نسجل، جمعنا أصحابنا وبدأنا التسجيل. وأوائل الحلقات يعني يمكن حتى أول سنة من البودكاست كانت سيئة من ناحية أنه إحنا ما عندنا أي خبرة في العالم ده، وكنا يعني بس هي فلسفة وخلاص. فهي بدأت كبرنامج، بدأت بيننا إحنا كمان، مو بس إنه إحنا نبغى نسجل حواراتنا، كان يمكن الهدف الأعمق كمان من كده إنه حبينا نترك جزء من هويتنا وإحنا مين لأولادنا وأحفادنا. كثير كنت أتمنى إني نفسي أعرف جدي توفى وأبوي كان صغير، فما كنت أعرف هو مين، ولا عمري سمعت صوته، ولا عمري عرفت كيف طريقة تفكيره وإيش كان أسلوبه، أسمعها بس من الحكاوي يعني. فحبينا إنه إحنا نترك شيء، يعني أولادنا وقتها كانوا صغار وطبعاً ما بيقضوا وقت معانا في حوارات ولا يعرفوا إحنا إيش شخصيتنا ولا إحنا مين ولا إيش وجهة نظرنا في مواضيع مختلفة. فحبينا إنه إحنا يعني إنه من عن طريق البودكاست هذا نترك لهم إرث من المعلومات اللي هي كانت تعرفهم بنا إحنا بشكل أكبر، زائد تعرفهم كمان بمجتمعنا بالناس اللي موجودين. فإحنا في حلقاتنا دائما نستضيف ناس ونتعلم منهم، حلقاتنا حوارية وبالتالي ما يعني ما هي مقابلة أجي أتقابل مع أحد تسأليني أسئلة وأنا أجاوب، قد ما إنه نمسك موضوع معين الضيف يكون مهتم فيه ونتعلم منه، لأنه نحب نتعلم، نحب يعني نعرف أكتر ونتنور أكتر عن مواضيع في مجالات مختلفة، بعضها يكون جاد، بعضها يكون هزلي، بعضها يكون هذا، بس نبغى نسويها بطريقة خفيفة إنه الناس تقدر تسمع البرنامج وما تحس بثقل الحوار نفسه. فنحاول دائما إننا نضحك ونخلي المحتوى يكون ترفيهي أكتر مما إنه هو تعليمي، بس نستفيد حاجة في السياق نفسه. ومن هنا بدأت مستدفر في الآخر يعني في الواقع، وبعد كده صاروا يجوا ناس اللي هم مهتمين ويسمعوا البرنامج وألهموا بالبرنامج زي ما إحنا ألهمنا ببرامج مرة ثانية كثير، وصاروا يشاركونا وصاروا يبغوا يصنعوا ببرامج، وصرنا نصنع معاهم ونساعدهم، وكبرت إلى أنه صارت شركة يعني نشر أو إنتاج والحمد لله. يعني
هو شو معنى مستدفر؟
مستدفر جات من كلمة دافور، ودافور في بعض المجتمعات العربية تطلق على اللي هو زي الفرن أو اللي هو بيولع نار وبيسخن أو بيستخدم، أعتقد زماني غلطان، لكن عندنا بشكل عامي كان يطلق على بالذات في المدرسة للطلبة اللي هم كانوا يذاكروا كثير أو يقروا كثير أو يعني يتفلسفوا كثير، فكان دائما يطلق عليهم هذا دافور. فمن هناك جاء المصطلح من ناحية أنه إحنا في البودكاست أو في البرنامج نبغى نتعلم، نبغى نتفلسف، نبغى نتكلم في أشياء وندخل في تفاصيل مرة كثيرة، لكن إحنا ما لنا دوافير، فقلنا طيب احنا بنستدفر او بنكون بنسوي انه احنا دوافير، فبنستدفر مع ناس اللي هم يعني خبراء في مجالات مختلفة، فقلنا خلاص نسميه مستدفر لأنه إحنا بنستدفر في الأخير والشخص اللي يجي على البرنامج يكون مستدفر.
تمام، يعني خلينا نقول الدحيح بالمصري دحيح زي مستدفر زي الدافور. إيه فهون إيه
بالضبط.
أما اللي بد إيه مثل هلا نحنا بيكون مثلا بحاول يكون شاعر مستشعر، نفس المبدأ يعني.
أيوة نفس المبدأ بالضبط. إيه. بالضبط.
جميل جدا الاسم، ما كنت بعرف، وكنت عملت حتى سيرش لأعرف لجرب لاقي المعنى، ما لقيت، فقلت ما في غير اسأله يعني، خلاص بدي اسأله شو بدي اعمل.
وهذه بالضبط، وهذه واحدة من حلاوة انك انت تستخدمي اسم مبني على مصطلحات عامية، انك تبدأي تفهمي يعني الان الحين انت عرفتي جزء من ثقافة المجتمع السعودي في المدرسة بالذات. كلمة دافور متعارف عليها يعني، حتى كتير ناس ما يعرفوا إيش أصل الكلمة هي من فين جاية، بس يعرفوا إنه دافور هذا اللي يقعد يقرأ يعني كتير ويسأل الأستاذ أسئلة كتير وكل أحد نفسه يضربه عشان إنه خلاص أسكت. عارفه هو الشاطر اللي بيجيب درجات كويسة وكده.
والنظارة الحمراء إلها سر ولا لا؟ هي هيك بس.
أعتقد إنه من جزء من الناحية الإبداعية اللي عندي اللي يعني كمان أتنمت من والدتي ووالدي، إنهم يحبوا دائما يكونوا عندهم ستايل معين، أو يحبوا يكون عندهم ما أعرف كده، إنه يحبوا يكونوا مميزين مختلفين، ما يكون الشيء مرة دارج. وحتى أفتكر أمي كانت دائما لما تروح شغلها كانت يعني حتى ما تكرر اللبسها في نفس الأسبوع، إنه خلاص لازم كل يوم يكون شيء جديد وما أكرره غير الأسبوع اللي بعده مثلا. فأتنمى عندي حس إنه أنا أبغى أكون مميز، أبغى أكون مختلف. وحتى من وأنا صغير كنت دائما ما أحب لما كانوا يشتروا لي أنا وإخواني نفس اللبس، إنه كلنا يلبسونا نفس اللبس نفس الألوان وكذا، أبغى أكون مختلف، أبغى شخصية تبان. ففي 2005 أعتقد أو 2006 كنت وقتها في بعثة بدرس في أمريكا، وكنت محل نظارات وكنت بشتري نظارة جديدة، ولقيت نظارة حمراء وعجبتني كذا، إنها من كل النظارات الثانية كده it stood out كده الوحدة كده كانت بارزة إنها مختلفة، فلبستها كده وعجبني اللون. فبعد كده حسيت إنها صار جزء من هويتي، إنه صار كثير ناس يميزوني بالنظارة الحمراء، إنه ولأنه في الآخر ما في كتير قليل أشياء ممكن تميزك، عارف إنه بالذات في المجتمع كنا نلبس ثياب مثلا لونها أبيض وشماغ لونه أبيض أو أحمر وخلاص وبتطلعي، فأنت زيك في ملايين، طب أنا كيف أظهر من بين الملايين هدول كلهم؟ فحبيت أنا أبدأ أسوي لنفسي هوية مختلفة، والنظارة جزء من وجهي جزء من شكلي، فكانت طريقة حلوة إنه الناس تفتكرني، واحتمال يكون حتى كمان لها علاقة بإنه أنا يعني كبرت بحب كبير للرسوم المتحركة وأفلام الكرتون، وفي أفلام الكرتون دائما الشخصيات تكون كل شخصية لها تمييز معين، إنه لابسة لبس معين ولا شكل معين ولا نظارة معينة ولا حاجة، فيمكن برضو نظرت لنفسي كأني شخصية كرتونية، إنه خلاص عنده نفس الشيء، الناس دائما لما تشوفك تفتكرك لأنك كنت لابسة نفس الشيء في كل مرة. وهي بالصدفة يعني، هي النظارة اللي لقيتها كانت حمراء وشبكت معايا ومشيت يعني.
تسجيل الحلقة مع عمار تم عن طريق زوم، يعني أنا شايفته بالكاميرا، فلفت لي نظري أساور لابسهم ألوانهم أصفر وأزرق وأحمر.
لا، هذه أساور هي custom made أو يعني سويتها بالطلب، فالأحمر موجود فيه اسمي واسم زوجتي، والناحية الثانية اسم أولادنا، والصفرة فيها اسم أبوي وأمي، والناحية الثانية أنا وأخواني، والزرقة أنا وصديقي يعني الصدوق من أيام الثانوي أسماء أنا موجود عليها. فبالنسبة لي هذه الأساور إنه حاجة تفكرني دائما لما أطالع في أيادي، أفتكر إنه الناس اللي بيدعموني الناس اللي أهم بالنسبة لي في حياتي موجودين، فأسرتي أنا الصغيرة، عائلتي الأكبر، وصديقي الصدوق اللي ندعم بعض من وإحنا أطفال.
جميل جدا. طيب عمار، الجمهور السعودي كيف تلقى المحتوى تبعك، ابتداء من محتوى الدمى للبودكاست لكل شيء بتقدمه، وهل أنت بتشعر أو بتقول عن نفسك أنك أنت موجه للجمهور السعودي أولاً أو لا جمهور محتواك عام؟
والله شوف، المحتوى اللي أنا أسويه أنا أحب أعتبر أنه هو محتوى عام، ما هو محتوى لأحد معين، لكن بشكل أكبر المحتوى اللي أنا بأسويه بغض النظر عن القالب، إذا كان هو بودكاست أو دمى أو رسوم متحركة أو أفلام ومسلسلات، اللي هو أنا دائما أنظر لها إنه هو محتوى أولا تعبير شخصي للأشياء اللي بتدور أنا في بالي، فأبغى أشاركها مع أحد. والناس اللي أنا أشوف إنه أنا بصنع المحتوى لهم هم الناس اللي يحتاجوا المحتوى ده، وبالتالي ما في أحد معين. إذا أنت تحتاجي تشوفي شيء مثلا كوميدي وأنا بصنع شيء كوميدي، هذا المحتوى لك. إذا أنت بتحتاجي حوار اللي ما يحسسك بالوحدة، البودكاست هذا لك. إذا أنت إنسانة تحبي الرسوم المتحركة وكل ما يتعلق برسوم متحركة، عندنا بودكاست كرتون كرتون هذا لك. فالمحتوى بصفة عامة بأصنعه للي يحتاجه، وبالتالي حتى مثلا أنا ما أنظر لها مثلا أنه أنا أبغى أكون الأول ولا أبغى أكون أفضل صانع محتوى في المجال ده ولا أبغى أكون أكتر واحد بيجيب مشاهدات أو استماعات. لا، أنا أبغى الجودة أكتر من الكمية نفسها. فأبغى اللي يسمع أو اللي بيشوف المحتوى اللي أنا بسويه أبغى من جد يستفيد منه وينبسط فيه، وهذا الشيء اللي أنا بيشعرني بالرضا والسعادة. ولله الحمد يعني في السعودية ولا المجتمع اللي عندنا، لما بيشوفوا المحتوى حقي وبيسمعوا المحتوى حقي، الناس المناسبة اللي يعني ذا الكونسومينج المحتوى هذا، الحمد لله بيكونوا مبسوطين فيه وبيتابعوا وبيثنوا عليه وبيكون تغيير في حياتهم. وبكل أمانة ما أقدر أطلب أكتر من كده. فإي نعم، في جانب المفترض يكون ربحي في الموضوع عشان الواحد يقدر يستمر ويتفرغ إنه هو يسوي المحتوى حقه. بنشتغل إن شاء الله على الشيء ده، بس في الأول وفي الأخير أنا بصنع المحتوى بشكل مركب، من ناحية أنه 50% منه تعبير يعني شخصي للشيء اللي أنا أبغى أعبر عنه، والجزء الثاني أو 50% الثانية هي تلبية احتياج أحد محتاج الشيء ده. وبالتالي أنا بشكل كبير ما يعني كتير ناس أشوفهم أنه مثلا لما يجوا يصنعوا محتوى يدوروا عايش الشيء اللي الناس تبغاه، يسووا فوكس جروبس ويشوفوا والله الناس عجبكم ما عجبكم، إيش الكومنتس، إيش الناس قالت، ونبدأ نطور ونغير بناء عليها. لو أحد قال لي اقتراح حسيت أنه مقنع ومتماشي مع الشيء اللي أنا أبغى أسويه طبقته. لكن أنا ما أبحث بالمحتوى اللي أنا بسويه على رضا الجميع، أنا ببحث من المحتوى اللي أنا بسويه على رضا القلة اللي هم فعلا يحترموا هذا النوع من المحتوى، فعلا يحتاجوا هذا النوع من المحتوى، وفعلا في الآخر المحتوى هذا بيعمل يعني نقلة نوعية في حياتهم وبيثري حياتهم بشكل إيجابي. خلينا نقول أديك مثال، لما كنا سوينا مستدفر لقينا أنه كان وقتها في نقص في السوق لمحتوى اللي هو حواري كوميدي ويتطرق لأمور علمية ولا اجتماعية، ما في، كان وقتها مرة قليل. إذا كان موجود ما في شيء بالطريقة اللي إحنا كنا نبغى نسمعها، وبالتالي أنا ورامي كنا نقعد نسمع برامج أمريكية، فجينا قلنا طيب خلاص إذا ما في في السوق عندنا إحنا نسويه. فإحنا وقتها ما جينا شفناها من ناحية إنه والله في نقص في السوق وبالتالي خلينا ندخل عشان نكسب، إحنا شفناها إنه والله في نقص في السوق لمحتوى إحنا نبغى نسمعه وبالتالي خلينا إحنا نصنعه عشان الناس اللي زينا اللي بيدوروا على المحتوى ده العربي أو السعودي اللي يكون موجود فيه، إحنا صنعناه وموجود. فإي نعم، لا أنا أبغى أولاد بلدي وبنات بلدي إنهم يسمعوا المحتوى حقي، أنا بصنع لهم هو لأنه أنا جزء منهم، وبالتالي أي شيء أنا أسويه أنا بسويه لهم، بس في نفس الوقت أنا بسويه للكل. والحمد لله إنه في ناس في إذا كان في الإمارات أو في مصر أو في دول عربية ثانية أو دول حتى أجنبية، كثير جينا استماعات مثلا من أمريكا أو من هذا، وعرب موجودين هناك وسعوديين موجودين هناك، وبتجينا كومنتس أو يعني تعليقات اللي هي شكرا على المحتوى مثلا اللي انتوا بتسووه لأنه بيفكرنا ببلدنا، لما احنا متوحشين ومغتربين نبى نسمع لهجتنا، نبى نسمع كلامنا، نبى نسمع إيش بيصير في البلد، بنسمعوا عندكم، فشكرا انكم بتسووا. وبالتالي ايوه انا بصنع محتواي للسعوديين والسعوديات اللي هم احتاجوا المحتوى ده، بس الاحتياج هو اللي بيدعم صناعه المحتوى نفسه، مو المتلقي من وين او مين يعني ايش هويتهم، هم من فين جايين. بس طبيعي بشكل يعني خلينا نقول تلقائي، لما انا كشاب سعودي بصنع محتوى، طبيعي الشباب السعوديين والبنات السعوديين حيشوفوا المحتوى ده إنه أوكي هذا محتوى لنا، ملائم لنا.
طيب، مع موجة الانفتاح اللي صارت مؤخراً بآخر كم سنة في السعودية على الصعيد الفني، هل تم التواصل معكم من جهات معنية بهذا الانفتاح ليكون لكم دور أو لتساهموا كونكم من الأشخاص القدامى يعني اللي دخلتوا هذا المجال؟
مو بشكل كبير، احيانا ايوه بجينا ناس بتكلمنا وبس، انه ندخل بشكل رسمي ونساعد بالعكس احنا نتمنى ويكون شرف لنا انه احنا نكون جزء من يعني خلينا نقول هذه الحركة الفنية اللي هي طالعة، لكن زي ما تقولي احنا موجودين ومستعدين لما احد يجي يطلب مننا، بالعكس من يعني يشرفنا انه احنا نساعد، بس مو بشكل كبير الان، لانه ما شاء الله تبارك الله في كميه مره كبيره من الناس ومن الشركات ومن الجهات المختلفه اللي هي يعني بتدعم وبتسوي وبيروحوا بيكونوا جزء من هذه الحركه، بس يعني احنا بشكل خلينا نقول خاص بيجينا احيانا طلبات وبنروح على طول، يعني ابدا ما بنستهين بهذه الاشياء، لانه احنا شايفين انه هي جزء مره مهم وواجب على كل واحد فينا انه يسوي الشيء اللي هو يقدر يسويه عشان يدعم الحركه اللي هي موجوده في بلده والناس والاهل، انهم يسوي شيء في الاخر ان شاء الله يقعد لنا ويقعد للاجيال القادمه، انه شيء يعني ابني بشكل ايجابي ان شاء الله.
من بعد خبرته الكبيره بمجال الكتابه والاخراج وتحريك الدمى، سالته اذا في شيء مشاريع جديده وافكار طور التنفيذ
في السنوات اللي راحت واليوم. يعني أنا بكتب مسلسلات وبكتب أفلام اللي هي تستخدم فيها الشخصيات الدمى والأشياء هذه، وعندي شخصيات دمى خاصة حقتي اللي أنا سويتها صممتها ويعني وتم صناعتها، في أشياء أنا بنيتها، في أشياء بجيب ناس من برا يسووا لي هي بجودة تكون يعني كويسة وعالمية، والفكرة منها إنه إحنا نسوي برامج لأنه ما عندنا إحنا برامج كتير هي تستخدم فيها الدمى، ومو بس للأطفال، وهذا الشيء اللي أنا كنت بحاول أن أفهمه للناس، وأول برنامج سويته ما كان موجه فقط للأطفال، كان موجه للعائلة، فمحتوى تحريك الدمى أو الدمى بصفة عامة ممكن يكون للكل، ممكن يكون محتوى للكبار، ممكن يكون محتوى للصغار، ممكن يكون محتوى للجميع.
أنت يعني مشاريعك هي اللي عم تتخطط لها محتاجة تمويل، محتاجة إنتاج؟
أيوه. فأنا أشتغل من الناحية الإبداعية، من الناحية الكتابية، من الناحية التمثيلية، بس أنا ماني شركة إنتاج، وبالتالي أنا أحتاج إني أنا أقعد، والحمد لله اليوم في طلب، في كتير قنوات بتطلع، في كتير شبكات بتطلع اللي هم محتاجين الأشياء هذه، وأنا في الآخر صانع محتوى، فإذا في جهة معينة، إذا في قناة معينة حابين ينتجوا برنامج أو فيلم أو مسلسل، أنا موجود، هذه شغلي في الآخر، إنه أنا أكتب الفكرة هذه بناء على الشيء اللي هم يحتاجوه، وفي الآخر أنا بحرك الدمى أو نصنع دمى جديدة أو نستخدم الدمى الموجودة عندي، هذا كله يجي بعدين، بس نعم أيوه في الآخر نحتاج يعني جهات اللي هي إنتاجية اللي تقدر تمسك الأعمال هذه وتنتجها.
مين معنا اليوم بالمقابلة؟ هل موجود كعكي أو عفروت؟
والله هما في لا كعكي خلاص كعكي ما يفتح يا سمسم في ابو ظبي، بس في بس ورايا يعني في بعض الادراج، فخليني اشوف مين اللي موجود منهم وممكن نجيبه. اديني ثواني
يعطينا رايه شوي فيك.
طيب اقرب واحد عندنا هنا الاستاذ صادق، خلينا نظبطه. فهذه شخصيه لمذيع اسمه صادق النماك، فصادق كلنا نعرف إيش يعني صادق، بس النماك هي واحدة من الكلمات العامية اللي تستخدم عندنا يعني كذاب، فهو بيسكلي بستخدمه على أساس إنه هو المذيع، مذيع الأخبار اللي يأخذ أخباره كلها من واتساب.
أوكي.
فهو يعني هو صادق في الأشياء اللي بيحاول يسويه، بس يعني كاذب من ناحية المصادر حقته كلها سيئة يعني على قد حاله. أهلا وسهلا.
مساء الخير صادق.
مساء النور
صادق. أنا سمعت كتير عن أدائك وعن خبرتك بمجال الإعلام وبنقل الأخبار، حابة أعرف منك شو آخر الأخبار من عندك المهمة اللي ممكن تخبرنا إياها؟
أوه الأخبار؟
حسناً
الآن في أعتقد في موجة أمراض جديدة طالعة اسمه جدري الصراصير.
صراصير؟ أوكي. كيف فينا نتعامل معه؟ يعني هل تجربة كوفيد ممكن تكون علمتنا أو لا؟
أيوة الكل لازم يقعد في البيت، ما حد يطلع من البيت
نهائيا. أوكي. طب صادق، هل سمعت عن شبكة مستدفر للبودكاست؟ هل سمعت عن منصة مستدفر للبودكاست؟ هل استمعت
منصة مستدفر؟
نعم.
أيوة هذه من المنصات اللي لا تسمعوها. الأخبار عندنا إحنا، تعالوا أسمعوا الأخبار من عندي.
ليش بيقولوا عن بيقولوا عنهم جدا جدا محتواهم ثري وغني؟
ما أحس إنهم محترفين. البودكاست هذا يعني إحنا لازم بس تتابعوا الجهات المختصة زي الأخبار زي التلفزيون. بودكاست هذه أشياء من اللي هي كده بس يعني فورة بيبسي.
ليش يا صادق؟ ما أنت إعلامي بهذا الزمن، لازم تكون منفتح على كل الخيارات.
لا 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 لا، الإعلام هو التلفزيون، الإعلام هو الجرائد، البودكاست والشبكات التواصل الاجتماعي والأشياء هذه كلها، هذه كلها أشياء بس لحظية. لازم يكون عندنا جهات رسمية ونحن نقدم فيها المحتوى حقنا.
ما بعرف، ما بتفق معك بالرأي، بس بكل الأحوال شكرا كتير على مشاركتك معنا بهذا اللقاء.
شكرا لكم.
حاب اسمع منك وتعليقك على أداء عمار الصبان بيفتح يا سمسم لما أدى شخصيتين كعكي وقرقور.
مين عمار صبان؟
صادق، أنت إعلامي، كيف ما تعرف عمار؟
لا، إحنا نتعامل مع ناس مشاهير، ناس معروفين.
افتح يا سمسم،
حد ما يعرف. مو زي هذا الشخص، هذا ما حد يعرفه.
افتح يا سمسم، أنت ما تابعت افتح يا سمسم صادق؟
لا لا لا، إحنا قفلنا لهم السمسم.
طيب شكرا صادق، شكرا لإلك. يلا باي باي.
شكرا
لكم. باي.
شكرا.
والله هذا الصادق مخ يعني خشبي على الآخر. متزمت
شوية.
أوكي عمار، شكرا كتير كتير على وقتك، استمتعت بهذا الحديث معك.
أنا جدا انبسطت صراحة بالمقابلة ورجعت لي ذكريات مرة حلوة، وإن شاء الله مستمعينكم ومشاهدينكم انبسطوا بالشيء اللي احنا سويناه.
شكرا لاستماعكم واهتمامكم. للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-561-531-592. موعدنا في بودكاست صارت معي يتجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة. لوقت تضلوا بخير، واسمعونا دائما من خلال موقعنا أخبار الآن دوت نت وجميع منصات البودكاست. رافقتكم بهذه الحلقة بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم، الإخراج الصوتي لمحمد علي، والهوية البصرية من تصميم مديحة طه. إلى اللقاء.